بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات: أذكر من فضل العلماء ما نبه عليه ابن القيم وغيره من أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، السلف فسروا أولي العلم بالأمراء وبعضهم فسرها بالعلماء، والصواب أن الآية تنتظم العلماء والأمراء. العلماء يبلغون شريعة الله ويعلمون الناس ويفتون الناس ويفتون الحكام، والحكام ينفذون هذا العلم الذي يحمله العلماء ويبلغونه، فالآية تشملهم. ولهذا يقول ابن القيم: إن طاعة الأمراء واجبة وطاعة العلماء واجبة. العلماء إذا قالوا قال الله قال رسول الله في عقيدة أو في عبادة أو في عمل، في حلال في حرام، إذا قالوا قال الله قال رسول الله وأفتوا بمقتضى الكتاب والسنة وحكموا بمقتضى الكتاب والسنة، فعلى الناس أن يطيعوهم بما في ذلك الأمراء. والأمراء إذا أمروا بطاعة الله الموافقة لشرع الله فعلى الناس أن يطيعوهم. الشاهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ذكر في هذا الموطن ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرنا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بطاعة أولي الأمر منا. وأولي الأمر اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بهم، فمنهم من قال المقصود بأولي الأمر هم العلماء فقط، ومنهم من قال أن المقصود بولاة الأمور في هذه الآية هم الأمراء فقط. والصواب كما ذكر الشيخ حفظه الله أن المقصود في هذه الآية العلماء والأمراء. ووجه ذكر فضل العلم من هذه الآية ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فإنه قال رحمه الله عز وجل: وفضل العلم في هذه الآية لأن العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، لأن العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، أي أن العلم يجعل العالم مطاعا، فهو يأمر بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على الخلق طاعته قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعته. ففضل العلم مستنبط من هذه الآية في كون العالم لعلمه أصبح الناس يطيعون هذا العالم، لعلمه أصبح الناس يطيعون هذا العالم، يطيعون هذا العالم. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل: العالم بما جاء به الرسول، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد. فقال ابن القيم رحمه الله: العالم بما جاء به الرسول، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس. انتهى كلامه رحمه الله. فوجه هذه الآية ما قد ذكرناه لكم. وقد قال ابن القيم أيضا: ومن تأمل في أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع، وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية، حتى عد ذلك حياة ثانية. حتى ولو غاب العالم في التراب فهو حي بين الناس من جهة ماذا؟ من جهة ما قد ورث من العلم، من جهة ما قد أبقى من العلم، فهذا كله يدل على فضل ماذا؟ على فضل هذا العلم. وأما الجاهل فهو حي بين ماذا؟ بين الناس، فهو ميت في حياته لأنه لم يكن قد طلب العلم. الجاهل بدنه موجود ولكن الناس لا ينظرون إليه، لما؟ لأنه لم يكن قد أخذ من العلم ما يحيي به نفسه ويحيي به قلوب الناس. فهذا كله يدل على فضل العلم. فالعالم تحت التراب ومع ذلك هو حي بعلمه وفضله الذي قد ورثه من كتب أو مؤلفات أو أشرطة أو دروس، هو بين الناس كأنه حي. لذلك اعلموا يا طلاب العلم أن إجلال الناس للشخص لماله يذهب بموته. إذا أجل الناس شخصا لماله فإنه يذهب هذا الإجلال بموته وزوال ماله. وإجلال الناس كذلك، إذا أجل الناس شخصا لجاهه أو منصبه فإنه كذلك يذهب هذا الإجلال بذهاب جاهه، بذهاب منصبه، بذهاب وزارته إلى آخره، يذهب بزواله هذا الإجلال. وأما إجلال الناس للعالم فإنه مستمر ولا يزول حتى بعد موته، وهذا والله من الأدلة الدالة على فضل هذا العلم. فإن العالم وإن مات وإن ترك منصبه فإن إجلال الناس له باق، وذلك لبقاء العلم فيه. لذلك قال بعض أهل العلم إن إجلال الناس يختلف، وقد يجلون الناس الشخص ويكرمونه لثيابه، ويكرمونه لثيابه. وحكى ابن القيم رحمه الله أن مالك بن أنس حكى قصة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الفقيه المعروف المكثر من رواية حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى الوليمة فحجب، فأتى الوليمة فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب، فلبس غير تلك الثياب فأدخل إلى الوليمة. فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام، أدخل كمه في الطعام، فعوتب في ذلك فقال إن هذه الثياب هي التي دخلت فهي التي تأكل، إن هذه الثياب هي التي دخلت فهي التي تأكل. ذكر هذه القصة ابن القيم رحمه الله عز وجل في مفتاح دار السعادة. بعض الناس قد يحصل لهم الإجلال وعدم الإجلال بسبب الثياب، والثوب يزول ويلبس ويخلع ويعتريه كل أمر، ولكن العلم هو باق في الإنسان لو أخذه بحقه. والله وإن مات فإن إجلال الناس للعالم باق، والله وإن مرض وحجب عن الناس ولم ير الناس فإن إجلال هذا العالم باق. نحن نقرأ صحيح البخاري ومتى مات صاحب الصحيح، نحن نقرأ صحيح مسلم ومتى مات صاحب صحيح مسلم، نقرأ كأنه والله وتالله وبالله من الأحياء بيننا. لما؟ لأنه قد أحيا نفسه بالعلم الشرعي وبأفضل العلوم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كله يدل على فضل هذا العلم، أعني العلم الشرعي، وأن الإنسان يحث نفسه ويحث إخوانه على أن يكونوا من طلاب العلم، فإذا رأى من أخيه تقصيرا في طلب العلم يا أخي يا أبا فلان عد إلى هذه المعالي، عد إلى هذه المقامات العالية ألا وهي طلب العلم. نعم، فهذا هو وجه الشاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. نعم،
قال حفظه الله: الشاهد أن كثيرا من الناس لا يعرفون لأهل العلم منزلتهم ويقولون ليس لكم وصاية علينا.
وهذه من الشبهات التي عند أهل الأهواء وأهل البدع، وهذه قد انتشرت في فترة أبي الحسن المأربي، أنه أن العلماء ليس لهم وصاية علينا وليس لهم حكم علينا، وهذه العبارات كلها من عبارات أبي الحسن المأربي، وفتنته معلومة مشهورة معروفة، وهو مبتدع كما بدعه أهل العلم حفظهم الله تعالى ورعاه. وهذا التبديع من أهل العلم إنما كان بالنظر في كتبه والنظر في مقالاته والنظر في ما قد بثه، فبدعوه، ويجب علينا أن نطيع أهل العلم في تبديعهم، ويجب علينا أن نطيع أهل العلم في تبديعهم لأبي الحسن المأربي. والآن هذا الرجل قد لا يخفى على كثير من طلاب العلم، خاصة بعد فتنة نصر. نعم، وهذا كله من كلامه: ليس للعلماء وصايا علينا، ليس في الإسلام ماذا؟ نعم،
وليس في الإسلام باب واد.
هذا كله كلامه وكلام من سار على نهجه وطريقته. فإذا سمعتم مثل هذا الكلام فاعلموا أن هذا الذي تكلم به قد تلقفه من أهل البدع والأهواء وأهل الخلاف والشقاق، فاحذروا وحذروا الناس منه. نعم، لأنه يريد ماذا؟ لا يريد بهذا الكلام بيان، لا، يريد بهذا الكلام انتقاص أهل العلم والفضل حتى لا يأخذ الناس عنهم الحق، ولكن يزين هذا الكلام بمثل هذه العبارات: لا أقلد أحدا، فلان ليس معصوما، فلان بشر لا يعلم الغيب،
ومن قال لك يا مسكين أننا قد عصمنا فلان أو أننا قد جعلنا فلان يعلم الغيب؟ من قال لك؟ ولكن والله وتالله وبالله إنما أردتم بهذا الكلام إسقاط أهل العلم، تريدون أن لا يأخذ الناس العلم والحق منهم. وإلا من قال أن فلان معصوم أو فلان أو العالم الفلاني يعلم الغيب؟ هذا لا يقوله أحد، ولكن أراد بهذا قتلهم الله هو وغيره من أجل ألا يؤخذ العلم عن أهل العلم، يجعلون حجب. وبعض السذج كما ذكر الشيخ مثل البغبغاء، يتناقل مثل هذه العبارات ويقولها في كل مجلس، ولا يدري هذا المسكين أنه يردد عبارات أهل الأهواء والبدع. نعم.
وليس في الإسلام كذا وكذا، هذا إسقاط للعلماء
كما ذكر الشيخ، هذا إسقاط للعلماء ما أراد بها وجه الله عز وجل وبلا شك. نعم.
وإهانة للعلماء وزحزحة لهم عن منزلتهم، هذا الداء الوبيل منذ جاءت القومية وجاء الغزو.
وهذا تحذير من الشيخ جزاه الله خيرا من المذاهب والأفكار الهدامة. ذكرنا أن الشيخ لا كما يزعمه الحزبيون فقط يرد على الإخوان المفلسين أو الخوان المفلسين أو الخوان المجرمين أو التبليغيين أو السرورية أو القطبيين، لا، ليس فقط يرد على هؤلاء من أهل البدع والأهواء، كذلك يرد على كل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد قرأنا وقد سمعنا في هذا الدرس في دروس سابقة، وسنسمع كذلك شيئا كثيرا من هذا. وهنا الشيخ يحذرك يا طالب العلم من الأفكار الهدامة. نعم.
هذا الداء الوبيل منذ جاءت القومية وجاء الغزو الغربي وجاءت الأفكار الهدامة من ناصرية وبعثية.
الناصرية معروفة، أتباع جمال عبد الناصر من دعاة الحرية والقومية العربية والاشتراكية والديمقراطية. يجب علينا أن نشكر الله على نعمة السنة، فإنه يحدثني بعض كبار السن أن بعض الناس في بلادنا، بل أن كثير من الناس في بلادنا اغتر بالناصرية، اغتر بالناصرية. قد نسمعها الآن ونقول من يغتر بمثل هذه الفكرة، قد نسمعها الآن ونقول من يغتر بمثل كلام أبي الحسن، بمثل كلام فلان. هذا قد يغتر به الإنسان لبعده عن ماذا؟ عن العلماء، وكذلك لتزيين أهل البدع لأقوالهم. نعم.
من ناصرية وبعثية وقومية ووطنية، رؤساء هذه المبادئ الخبيثة سعوا سعيا حثيثا في إسقاط الإسلام.
وهؤلاء الذين يقولون ليس لكم وصايا علينا وليس بالإسلام باباوات، لهم شبه من هؤلاء أصحاب الأفكار الهدامة، لأن كل واحد منهم يريد ماذا؟ إسقاط الحق. كل واحد منهم يريد إسقاط الحق. نعم.
وتنحيته عن طريقهم، ولا يتم ذلك لهم إلا بإسقاط العلماء. فأخذ هؤلاء المجرمون بالمقولة اليهودية الخبيثة، إذا أردت أن تسقط فكرة فأسقط صاحبها.
خطط يهودية. هؤلاء طلاب علم، هؤلاء طلاب علم يستقون أمورهم في الرد على أهل العلم بالخطط والمكائد اليهودية، عياذا بالله، نعوذ بالله منهم. نعم.
فانتشر هذا الداء في الأحزاب المنتمية إلى الإسلام، فتراهم جادين في إسقاط العلماء، فيصفونهم بالعملاء وبالجواسيس وبذيل بغلة السلطان
وبالمرجئة وبالعملاء كما ذكر الشيخ هنا، وبأوصاف كل ذلك تنفيرا من أهل العلم وتنفيرا من الحق الذي هو عندهم. وهذه هي عادة أهل البدع يا إخوان، إذا وجدت داعية أو وجدت شخصا يصف أهل السنة بهذه الأوصاف الألقاب الخبيثة فهذه علامة من علامات أهل البدع. لما نقول علامة لكي تميز يا طالب العلم الناس بهذه العلامات، فإذا وجدت رجلا يقول وهابية، جامية، مدخلية، بغت السلطان، عملاء، جواسيس، مباحث، خلوف، فاعلم أن هذا ليس من أهل السنة والجماعة. إما أن يكون جاهل قد سمع صاحب هوى، أو هو يكون من أصحاب الأهواء، هو ذاته. فالجاهل يعلم، وصاحب الهوى إذا كان هذا الذي قد قاله في مكان عام يرد عليه على العموم ويحذر منه. وكذلك إذا سمعت منه هذا الكلام كذلك في الخاص وهو صاحب من أصحاب الأهواء أيضا يحذر منه. نعم، ويرد عليه. فهذه من علامات أهل البدع والأهواء. لذلك قال أحمد رحمه الله في كتاب السنة له: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، لما يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهلاء. كأن أحمد يحكي حال أهل الأهواء في زماننا، وحال أهل الأهواء لا يختلف من زمان إلى زمان، فلكل قوم ماذا؟ وارث. فهنا أحمد ماذا يقول؟ وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف، أحدثه الجهمية والخوارج والمرجئة والرافضة والسرورية والقطبية والإخوانية والتبليغية والداعشية وأتباع جبهة النصرة، كل هؤلاء والله بلا اختلاف بينهم يطعنون في أهل السنة والجماعة، ويطعنون في السلفيين، ويطعنون في الأثريين، ويطعنون في أهل الحديث وأهل الأثر. وهذه عادة سيئة مسلوكة عند أهل البدع والأهواء، وكل عادات أهل البدع إنما هي سيئة، فهي في الطعن في أهل السنة والجماعة. قال: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف. أحدثوا ماذا؟ أسماء شنيعة قبيحة، جهمية، مرجئة، إلى آخر ما يذكرون أهل البدع. ليه يسمون بها أهل السنة؟ لما يريدون بذلك الطعن في أهل السنة والازدراء بهم عند من؟ عند العلماء؟ عند طلاب العلم على الحقيقة؟ لا، عند السفهاء والجهلاء. وهذا والله واقع. ما يقول في أهل السنة مثل هذه الألقاب إلا سفيه جاهل يأخذ مثل هذه الألقاب من أهل الأهواء ويمشي بها عند السفهاء وعند الجهال، يتلقفها السفهاء والجهال ثم ينشرونها. أصل هذه الألقاب من أهل البدع والأهواء، لكن لا تمرر عند طلاب العلم السلفيين، وإنما تمرر عند من؟ عند السفهاء والجهال. فإذا رأيت من نفسك يا طالب العلم أنه قد أشرب هواك بمثل هذه الألقاب، فاعلم أنك سفيه أو جاهل، فاعلم أنك سفيه أو جاهل كما قال أحمد. ولكن إذا رددت مثل هذه الأقوال، فاعلم أنك قد اتبعت منهج أهل السنة والجماعة السلف، لأنه لم تمر عليك مثل هذه الألقاب كما مرت على السفهاء وعلى الجهال. نعم، لذلك من نعمة الله على أهل السنة أن وفقوا للسنة، من نعمة الله، وهذه النعم يجب علينا جميعا شكرها، والله يجب علينا جميعا شكرها أن الله سبحانه وتعالى وفقنا أن جعلنا على السنة وعلى اتباع السلف الصالح. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها وأن نموت على هذا الطريق، على هذه الطريقة، نعم، السوية. نعم.
وبغير ذلك من ألقاب خبيثة، كل ذلك لإسقاط العلماء.
كل ذلك لإسقاط العلماء كما قال الشيخ، كل ذلك لإسقاط العلماء، وهذا مأخوذ من كلام أحمد، يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال، أهل الأهواء منظرين ويخططون مثل ما سمعنا، ويقرؤون كتب اليهود في التخطيط، ويقرؤون كتب المخططين، ليس لي إلا إنهم يصبون ذلك في إسقاط أهل السنة وأهل الحديث. نعم.
وخاصة علماء المنهج السلفي، المنهج السلفي الذي يقول للمصيب، الذي
من
يقول
رأى منكم منكرا فليرد، هذا هو منهج أهل السنة. هؤلاء فقط لا يغيرون إلا منكرات إيش؟ الربا منتشر، اللواطة منتشرة، المدري كذا منتشرة، ويتشجعون لهذا هذه الأب، وهذا حق، لكنهم لما لا يحصل لهم هذا النشاط في العقائد الفاسدة؟ لأنهم أهل أهواء، لأنهم أهل أهواء. قال وكيع كما روى الدارقطني: أهل البدع والأهواء يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، فقط ما يمليه عليه هوى ينكره، وما لا يمليه عليه هوى يسكت عنه. خمسة قد توفوا من رجالات الإسلام في شرورة، خمسة في يوم جمعة قبل صلاة الجمعة في رمضان، والله ما سمعنا من هؤلاء الحزبيين الفجرة اللئام شيئا، إلا كتابات يسيرة جدا في تويتر ودون تصريح، قليلة جدا، قليلة، قطرة جدا. ولما جاء الاكتتاب في البنك الأهلي صاحوا في كل منبر، وصاحوا في كل وسيلة، وصاحوا في الانترنت، وصاحوا في الصحف، وصاحوا في المجلات، وهؤلاء قتلوا، لأن أولئك قد قتلهم من؟ الخوارج، الذي هؤلاء الحزبيين على منهجهم. كيف ينكرون على من هو على منهجه وهم يعظمون باب المعاصي في الإنكار، ويخففون باب العقائد في الإنكار، بل قد لا ينكرونه؟ وهذه من علامات أهل البدع في زمانه. الربا ما أحد يشك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. نحن لا ننكر الإنكار، لكن نحن نقول لهم: لما قد نشطتم في هذا الباب وذاك الباب الذي قد جاء فيه القتل من الخوارج، الذي قد أمر رسول الله صلوات ربي وسلم بقتلهم، ومع ذلك لم تتكلموا ولو بكلمة، وإن تكلمتم تكلمتم على حياء وبدون تصريح، قاتلهم الله. نعم.
قال حفظه الله: المنهج السلفي الذي يقول للمصيب أصب، وللمخطئ أخطأ، وللمخطئ أخطأ، وللمبطل أبطلت، وللضال ضللت، وللمنحرف انحرفت، ليس فيه مجاملة وليس فيه مداهنة، لأنه ميراث الأنبياء الذين جاءوا بالحق وبه يعدلون، ينصرون دين الله وينشرونه في الأمم، وينشرون العدل والإحسان والخير والبر، ويحاربون المنكرات،
ويحاربون المنكرات والفواحش. طريقة أهل السنة هذه هي. نحن لا ننكر محاربة الفواحش والمنكرات أبدا، لكن نقول لهؤلاء: كما أنكرتم هذا فأنكروا هذا كذلك. نعم.
ويحاربون المنكرات والفواحش، يحاربون الشرك والضلالات والبدع والخرافات والشركيات. وهؤلاء الأحزاب لا هم لهم إلا الوصول إلى الكراسي،
فيتغاضون
وهؤلاء الأحزاب لا هم لهم إلا
الوصول إلى الكراسي، فيتغاضون عن الشركيات وعن البدع والضلالات، ويرفعون شعارات براقة خلبت عقول
أخذت بعقول الشباب، شعارات براقة عاطفية حماسية أخذت بعقول الشباب. إن الحكم إلا لله، كما قالت الخوارج كلمة حق أريد بها باطل. نعم.
ويرفعون شعارات براقة خلبت عقول الشباب عقولا كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
شوفوا الجماهير في أيام مصر كيف كانت، لما الشيخ يقول عقولا كثيرة، الشيخ سبحان الله يذكر عبارات هنا كأنها تحكي واقع مصر، من هذا المعنى وواقع الخريف أو الذي حصل من الناس اللي يسموها الربيع العربي، يحكي كأنه معنى هذه المحاضرات قبل. أخذت عقوله كثير، عقولا كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. انظروا إلى الجماهير التي كانت في مصر، انظروا للجماهير اللي كانت في اليمن، انظروا للجماهير اللي كانت في تونس، شعارات براقة كلها شعارات حزبية، والله كلها شعارات حزبية. الإسلام ما أمر بهذا، الإسلام أبدا ما أمر بهذا. نعم.
وأصبحوا ينظرون للعلماء شزرا بأنهم خونة وبأنهم عملاء وبأنهم جواسيس وبأنهم إلى آخر الألقاب القبيحة التي عجز عنها رؤساء الضلال في الماضي وتلقفها هؤلاء.
الآن تجد الطالب الصغير يصف أهل العلم مثل هذه الأمور، أنتم خونة، أنتم عملاء، أنتم كذا، أنتم كذا، وقد قيلت لأشياخنا. طفل صغير قد جاء لأحد العلماء الكبار بعدما انتهى من صلاته بمحرابه، العلماء الكبار، جاء هذا الطفل وأدخل أصابعه في لحية هذا الشيخ، قال الآن علمنا أنكم هيئة كبار العملاء، الآن قد علمنا أنكم هيئة كبار العملاء. طفل صغير، فكيف بالذي قد كبر سنه؟ نعم.
وتلقفها هؤلاء الرافعون للشعارات الإسلامية، تلقفوها من البعثيين والشيوعيين والباطنيين وغيرهم.
نسمع كثير أن علماءنا لا يفقهون ماذا؟ الواقع. أن علماء لا يفقهون، والله نسمعها من أطفال. لا يا أخي، بس العالم صح أنه عنده علم وعنده حديث وعنده تفسير وفقه، لكن ما يفقه الواقع، أعوذ بالله من غضب الله. لذلك هؤلاء والله لا يوفقون، لا يصلح الله عمله المفسدين. لذلك كم وكم وكم وهم يصيحون وينادون، سنة بس قعدوا في الحكم، فقط سنة، 80 سنة 70 سنة وهم يصيحون، لأن الله ما يصلح عمل المفسدين أبدا أبدا. نعم.
ويقذفون بها علماء الإسلام، فيا أيها الشباب احذروا هؤلاء الذين يتظاهرون بالغيرة على الإسلام.
والله هذه نصيحة من عالم خبير بهم، احذروا هذه الشعارات واحذروا الذين يتظاهرون بالغيرة على الإسلام، وهم في حقيقة الأمر إنما الغيرة عندهم على الحزبية وعلى الكراسي فقط، هذا اللي عندهم فقط من غيرة. نعم.
وهم أول ما يهملون أساسيا.
ألم يكن الإخوان المفلسون يرفعون شعارات لا إله إلا الله، يرفعون شعارات الحكم لله، بعد ذلك رفعوا شعار من؟ رابع العدوية، سبحان ربي. أين شعار لا إله إلا الله؟ ألم يكن هؤلاء الفجرة المجرمين ألم يكن هؤلاء الفجرة الذين هم مجرمون هدامون كانوا يرفعون إن الحكم إلا لله، ثم لما أخذوا الحكم إن الحكم إلا لمن؟ للشعب، الديمقراطية. ما أدري أين عقول، كما قال الشيخ حفظه الله، أين عقول الشباب، أين عقول شبابنا. نعم.
وهم أول ما يهملون أساسيات الإسلام وأصول الإسلام ومبادئ
أول شيء يتركون أصول الإسلام وأساسياته. نعم.
ومبادئ الإسلام التي لا يقوم إلا بها، والعقائد في أسماء الله وصفاته، والعقائد في عبادته وتوحيده بأنواع التوحيد، والبعث والجنة والنار وعذاب القبر وغيره، هؤلاء لا يرفعون رأسا بهذه الأمور التي هي محور دعوات الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول الإمام ابن القيم: إن احترام العلماء ومحبتهم وطاعتهم في طاعة الله أمر شرعه الله وأمر أوجبه الله. وأقول: يجب على الأمة أن تعترف بمكانة العلماء وتعرف لهم منزلتهم وتعرف أنه يجب عليها وتعرف.
ماذا يصفون أهل السنة السلفيين الحزبيين حزبيون ماذا يصفون أهل السنة بأنهم لا يحترمون ماذا؟ العلماء، صح ولا لا؟ والشيخ من البارحة وهو ينص على ماذا؟ احترام العلماء في الرسالة الثانية وفي كل الرسائل هذه، احترام العلماء. في علماء من؟ السنة السلفي. أما علماء السوء لا والله ليس لهم كرامة ولا نعمة عين. نعم.
وتعرف أنه يجب عليها محبتهم وطاعتهم، وأن بغضهم بغض لدين الله وبغض لحملة هذا الدين. البغض للعلماء يؤدي إلى بغض العلم الحق الذي ورثوه عن الأنبياء، فيا ويل من يبغضهم ويبغض عقائدهم. وقد شاع في هذه الأيام رفض ما عند العلماء بالمقولة المبطلة التي ظاهرها الحق وباطنها الباطل والشر.
شو الشيخ قال ظاهرها ماذا؟ الحق وباطنها الباطل والشر، وهي قولهم
لا أقلد تجده جاهل.
لا أقلد، وهذه كذلك من عبارات أبي الحسن، فترة أبي الحسن، لا أقلد أحدا، العلماء ليسوا معصومون، إلى آخرك إلى آخر ما كان يذكره. نعم. وهذا الذي يقول لا أقلد ما حاله؟ شوف الشيخ ايش يقول.
تجده جاهلا لا يفهم شيئا في دين الله.
تجده جاهلا لا يفهم شيئا في دين الله. نعم. تجده يقول لا أقلد، وهو يقلد من؟ أصحاب الأهواء. يترك ما عليه أهل السنة ويقلد أصحاب الأهواء.
وهو
كتاب أبي الحسن الذي هو في الاتباع حكى فيه قصصا حصلت له، والله هذه القصص التي قد حكاها وقد وقفت عليها بنفسي كلها كذب، والله كلها كذب. فهو لم يتبع هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في التحديث والرواية. نعم.
وهو أشد الناس،
لكنه من أهل الأهواء وصاحب الهوى لا يستغرب منه شيء.
وهو أشد الناس حاجة إلى تقليد العلماء فضلا عن اتباعهم. هناك تقليد وهناك اتباع. هناك
يعني فرق بين التقليد وفرق بين الاتباع وفرق بين الاجتهاد. التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، وقيل هو اتباع من ليس قوله حجة. هذا تقليد، تأخذ بقول الغير بلا حجة. ونحن أخذنا بقول الشيخ ربيع بن هادي أبي الحسن بحجة ابن الحجة، ألفت فيه مؤلفات هذا المجنون، ويزعم أنه بلا دليل، ويزعم أنه بلا دليل. فهذا هو التقليد. لما تسمع شخص تقول لا أقلد غيري، أنا من أهل الاتباع، فأقول يا أخي هذا الكتاب كله أخطأ فلان في كذا والدليل عليه كذا، أخطأ فلان في كذا والدليل عليه كذا، أخطأ فلان في كذا والدليل عليه كذا. إن كنت من أهل الاتباع صدقا وحقا فخذ به، لكن والله إنك كاذب، والله إنك كاذب، بس تريد أن تسقط الحق فقط. يعني أقول أين عقول هؤلاء الناس؟ ألف الشيخ حفظه الله وتعالى ورعاه مؤلفات فيه، هل كلها كلام بلا دليل؟ سبحان الله، ولكن يريد إسقاط الحق. وأما الاتباع فهو اتباع الدليل، مسألة بدليلها، يسمى اتباع، يسمى اتباع، وهي المرتبة الأعلى من التقليد. ثم بعد ذلك المرتبة الأخيرة وهي الاجتهاد، هي بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أي أن الطالب للعلم ينظر في الأدلة في قواعد أهل العلم ويجتهد ويرجح لأنه عنده أهلية لذلك. نعم.
هناك إنسان غبي يحتاج إلى التقليد، والتقليد ضرورة من ضروراته.
هناك تقليد وهناك اتباع، وهناك إنسان ماذا؟ غبي، ما يفقه الأدلة ولا يستطيع أن يصل الأدلة، إما لضعفه في عقله أو لضعفه في اجتهاده. فهذا يحتاج ليش؟ هل يبقى على عدم علم ويبقى على عدم تطبيق للصلوات وتطبيق للسنن وتطبيق لكذا؟ هذا يقلد العلماء، لأنه إما غبي لا يستطيع، يكون عقله فيه يعني شيء من قلة ما يستطيع، أو كذلك يكون عنده يعني شيء من العقل لكن ما عنده همة، جاهل، هذا يقلد. مع أنه يجب عليه ماذا؟ أن يأخذ بالأدلة الشرعية. فالتقليد ضرورة من ضروراته. هذا إيش تأمره؟ قلت يا أخي أنا ما أعرف ولا إيش تقول له؟ لا تصلي ولا تصوم كونك مقلد؟ لا، هذه أصبح الضرورة أن يقلد، واضح؟ نعم. فعليه أن يقلد من؟ الجهال مثله، أن يقلد أهل البدع، أن يقلد أهل الأهواء، لا، أن يقلد من؟ العلماء السلفيين. نعم.
وطالب العلم يستطيع أن يدرك بواسطة الدليل أن هذا
العالم على صواب. نعم.
فيتبع
وهذا هم أهل الاتباع، فيتبع العالم صاحب الدليل. نعم.
وهذه درجة فوق التقليد،
وهذه درجة فوق التقليد ودون
درجة المجتهد.
فالدرجات كم؟ التقليد وهو قبول قول الغير بلا حجة، أو قيل اتباع من ليس قوله حجة. الثاني اتباع، الثالث وهو أعلاها الاجتهاد. نعم.
بعضهم قد يقول لا أقلد وهو في واقعه عامي جاهل،
وهذا جاهل. نعم.
وقد يكون فاجرا خبيثا يريد،
وهذا الطعم من أهل الأهواء. نعم. فالعبارة إما يطلقها جاهل أو يطلقها صاحب هوى.
وقد يكون فاجرا خبيثا يريد الطعن بالعلماء والتنفير عنهم بمثل هذه الأساليب الماكرة، فليحذر الشباب أن يقع في شبكتها.
لأنهم صيادون، لك الشيخ سماها ماذا؟ شبكة. صيادون يصيدون أهل السنة يعني، ويصيدون بعض الشباب يعني الطيب، يحاول أن يصيدون هؤلاء، لا أقلد العلماء، لا كذا لا كذا، والشاب يحب هذا مثل هذا. نعم، نحن أصحاب دليل، أصحاب حديث. طيب يا أخي، هذا العالم لما رد عليك بقوله بكلام أرسطو، بكلام ابن سينا، رد عليك بقال الله بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بهذا، هذا هو الدليل. نعم.
فليحذر الشباب أن يقع في شبكة هؤلاء السفهاء الذين يطعنون في العلماء طعونا مغلفة. أنا لا أقلد فلانا، نقول له من أمرك بالتقليد؟
من أمرك بالتقليد يا مسكين؟ نعم.
من أمرك بالتقليد إذا كنت طالب علم؟ لكن إذا كان هذا العالم الذي تقول لا أقلده عنده حق، هل يجوز أن ترفضه؟
لا والله، لا يجوز لك أن ترفض هذا الحق، بل يجب عليك أن تأخذ بهذا الحق، لأن هذا الحق قد بناه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح. والله لا يجوز لك أن ترد الحق. نعم. فلتذعن للحق.
هل يجوز أن ترفض الحق الذي عنده بهذه الهلوسة؟
ما قلت إنهم مجانين؟ هلوسة كما ذكر الشيخ، هلوسة، والله هلوسة. كتاب يؤلف من 400 من 300 صفحة يقولون الدليل، والله هلوسة. نعم.
التي تسميها تقليدا وتريد بها باطلا. أنا أحذر الشباب من هذه
الأسلوب الخسيس. احذروا يا كلا، نحذر لا المتكلم ولا السامع ولا القارئ من هذا الأسلوب الخسيس الذي فيه رد للحق الذي عند أهل السنة والجماعة. نعم.
كثر وكثر وكثر وشاع في أشباه العوام.
والله عوام قد سمعناه، لا أقلد. ما شاء الله، اللهم بارك. لا تقلد؟ طيب يلا أطلب العلم. نعم.
وشاع في أشباه العوام وأحط من العوام أخلاقا ودينا وخلقا.
من زين لهم هذه الأخلاق القبيحة الشنيعة؟ والله زينها لهم أهل الأهواء والبدع. لذلك نقول دائما يحرص طالب العلم على أن تكون الدراسة على أهل العلم السلفيين حتى لا تدخل عليه مثل هذه الشبهات. يحرص أتم الحرص. يا إخواني، إذا كان أحمد إمام أهل السنة والجماعة، لما قيل له إن ما قال رحمه الله: من سلم على مبتدع وألقى عليه السلام فإنه يحبه، قيل لما؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، ألا أدلكم على أمر إن فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام إيش؟ بينكم. أحمد يقول رحمه الله أنه من يلقي السلام على مبتدع فإنه يحبه. طيب، من يحضر دروس المبتدع، من يثني على المبتدع، من يسافر مع المبتدع، من يأكل ويشرب ومدخله ومخرجه مع المبتدع، ثم إذا نصحته بالمبتدع يقول لك إيش؟ والله إني أبغضه، والله إني لا أحبه، والله إني أرد عليه، والله إني يناصحه. كذاب فاجر. إذا كنت كذلك فابتعد عنه وجانبه. أحمد إذا كان رحمه الله يقول إذا ألقيت السلام على مبتدع فإنك تحبه، لأن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. فكيف من حضر ووزع ونشر وخطط وألقى وزار ودعا لأهل البدع والأهواء، ثم يقول: لست إخوانيا، لست سروريا، لست قطبيا، إيش تكون؟ نعم.
تفشى هذا الداء.
لما سئل أحمد رحمه الله أو سأل عن الربيع بن صبيح، فقيل له رحمه الله عز وجل، قال: ما هو؟ قال: سني. قال: من جلساؤه؟ قال: القدرية. قال: هو قدري. قال: هو قدري. السلفي يأوي إلى من؟ إلى السلفي. والسني يأوي إلى السنيين. وأهل الحديث والآثر يأوون إلى الحديث والآثر، هم جلساؤه. لكن الذي على باطل يأوي إلى إيش؟ لأهل الباطل، ويميل قلبه إليهم، ويحب مؤانستهم، ويحب الجلوس معهم لأنه منهم. نعم.
تفشى هذا الداء في نفوس كثير من الناس. لا أقلد، كثر في الإنترنت، كثر في الساحات، كثر في الأماكن. لا أقلد، هو جاهل يمكن التقليد على لا يم
حتى التقليد يمكن لا يحسن. قول الشيخ: من شدة جهله. نعم، هو جاهل يمكن التقليد أيضا لا يحسنه، فضلا عن اتباع، فضلا عن اجتهاد، وهذا حق. نعم.
فأنا أنصح الشباب أن يتأدبوا وأن يتواضعوا.
والله يجب علينا أن نتأدب مع أهل العلم، ونحترم أهل العلم، ونوقر أهل العلم، فإن إجلال العالم من إجلال الله عز وجل. نعم.
وأن يحترموا العلماء، وأن ينبذوا هذه اللهجة السيئة التي يرددونها، كما كان الخوارج يرددون: لا حكم إلا لله. فيقول علي: كلمة حق أريد بها باطل. وإني لأقسم بالله على حسب تتبعي أن هؤلاء يريدون بها باطلا، ويريدون أن ينفض الشباب عن العلماء، فقاتل الله أهل الكيد والمكر.
يعني هذا من كيدهم ومكرهم، وليس من حسن نيتهم، ليس من حسن نيتهم، بل هو من مكرهم وكيدهم. فقاتل الله أهل الكيد والمكر، وصرف الله كيدهم ومكرهم عن هذه الأمة وعن هذا الدين. نعم.
فلا يخرج الشباب من دوامة إلا ويقع في دوامة أخرى.
لأنهم فصلوهم عن العلماء، فصلوهم عن الحق، بعدهم عن الحق والعلماء. نعم.
لا يخرج من حفرة إلا وقع في أخرى. لأن
لذلك تجد أن كثيرا من هؤلاء ليس له ارتباط بأهل السنة، بأهل العلم من أهل السنة، إنما ارتباطه بالمشبوهين، ارتباطه والله بالمشبوهين. نعم.
لأن أهل الشرور وأهل الفتن في الخفاء ومن وراء الكواليس كما يقال يديرون دما ويحركونها لمواجهة المنهج السلفي، فالإخوان المسلمون والقطبيون
من أتباع سيد قطب،
من أين يتلقفون هذه الأفكار في هذه البلاد؟ وفكرة جهيمان،
فكرة جهيمان ليست فكرة قبيحة؟ ألم يكن له أتباع؟ الله كان له أتباع، زين لهم الباطل. نعم.
وفكرة عبد الرحمن عبد الخالق
الذي يقول أن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله مكتبه كالكتب القديمة الصفراء لا يقرأ فيها. نعم. غير ما عنده من أصول فاسدة. ويقول أبو إسحاق الحويني لما جاء مصر عبد الخالق ونحن نمشي على أصولك، يقول أبو إسحاق الحويني لما زار عبد الرحمن عبد الخالق مصر قال ونحن نمشي على أصولك. وقد رد هذه الأصول من؟ شيخ الإسلام في زمانه عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أبو إسحاق الحويني ماذا يقول؟ ونحن نمشي على أصولك. نعم. ويزعمون أن هؤلاء على منهج بن باز وابن عثيمين الألباني، هم والله كذبة، لما على منهج من؟ على منهج عبد الرحمن بن الخالق وسيد قطب وحسن البنا ومن لف لفه. نعم.
وفكرة الحداد وفكرة الحداد وفكرة المغراوي وفكرة أبي الحسن المأربي والفكرة الآن التي نعيشها من أين جاءت؟ كلها ذيول لفكر الإخوان المسلمين من فتنة جهيمان إلى الآن كلها ذيول لفتنة الإخوان المسلمين الذين محورهم الأساسي.
لذلك كان أهل السنة يشددون ويشنعون على الإخوان، لأنهم في زماننا في غالب الأمر هم أصل كل بلية. نعم.
الذين محورهم الأساسي إسقاط العلماء، ولكن يتخذون لبوسا شتى وأشكالا شتى، فتارة باسم الإخوان وتارة باسم كذا وتارة باسم التصوف وتارة باسم السلفية، وأخطرها هذا اللباس لباس السلفية، عجزوا عن مواجهة المنهج السلفي.
السلفية العلمية، السلفية الجهادية، كل ذلك لأنهم عرفوا أن الناس بإذن الله تعالى يحبون ماذا؟ منهج السلف، فأرادوا أن يدخلون عليهم بمثل هذه الشعارات البراقة. لذلك الإنسان وإن رأى الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء لا يأخذ بكلامه حتى يعرضه على الكتاب والسنة لو قال ما قال، ثم وجدت منه ما يخالف ذلك فاضرب به عرض الحائط. نعم.
عجزوا عن مواجهة المنهج السلفي باسم التبليغ وباسم الإخوان، فلبسوا لنا هذه الدمى باسم السلفية،
وأصبحوا يحركونها بين الناس. نعم.
ثم يأتي يتحدى العلماء
مثل هذا الألعاب. نعم.
الحداد ما عرف العلماء،
الحداد كان في المدينة والله ما عرف العلماء، ثم طلع لنا عالم سبحان الله،
ولا جالسهم ولا أخذ عنهم ويبغضهم ويحقد عليهم أشد الحقد،
لأنه بعيد عن أهل العلم، لم يتخلق بخلاق أهل العلم. لذلك كلما كان الإنسان مع أهل العلم تخلق بأخلاق أهل العلم، وكلما كان بعيدا تخلق بأخلاق السفهاء والجهال، كيف يكون؟ نعم.
عبد الرحمن عبد الخالق قال إن علمهم قشور،
إن علم ماذا؟ العلماء قشور، تزهيد في إيش؟ في الحق، حتى ينصرف الناس عن الحق ويتوجهون إيش إليه، ثم يبث فيهم الأصول إيش الفاسدة. خلاص، قد جردتكم من كل شيء، أصبحتم عندي خواء، فأعبي عقولكم بما أريد. نعم.
وقال إنهم طابور محنط، وقال إن عقيدتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا.
وإذا قال لك وإذا قلت لواحد يا أخي يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، يقول لك بس سبحان الله، إيش تريد؟ يقول أنا مشرك بالله حتى أتركه؟ كما ذكر البربهاري، نقلنا عن البربهاري: من أظهر لكم بدعة ماذا؟ فقد الذي أخفى إيش؟ أعظم وأشد. يا أخي خلاص عنده هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وليس في أصله يسير على طريقة أهل السنة، إيش تبغى بعد ذلك؟ ذلك تجد مثل هؤلاء متخبطين، كل يوم هم في فتنة. نعم.
وتأتي عبارات القوم لا بهذه المواجهة، ولكنها بأساليب شتى وتحت ألبسة شتى، والمكيدة هي المكيدة نفسها، يديرها من يديرها، لعل الجهة واحدة التي تديرها جهات خفية تحارب المنهج السلفي، ولهذا ترى فوجا بعد فوج، وكلما انقطع قرن من قرون الشيطان خلفه قرن آخر، وكلها
حتى يخرجون مع من؟ مع الدجال، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كلما قطع أهل السنة قرن طلع قرن آخر ويقطع أهل السنة. نعم.
وكلها ترجع إلى ثور خبيث، فنسأل الله العافية. أنصح الشباب أن يحترموا العلماء الموجودين، لا يقول إن الألباني وابن باز وابن عثيمين ذهبوا، العلماء الموجودون يجب أن يحترموا.
هذا من تعظيم الشيخ لأهل العلم، وهذا تعليم لنا جميعا أن نعظم أهل العلم. لا نقول والله ذهب ابن باز، ذهب ابن عثيمين، ذهب الألباني، لا، هناك علماء ما زال الدين قائم فضل الله ومنته، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. لا يقول إن الألباني وابن باز وعثيمين ذهبوا، العلماء الموجودون الذين هم موجودون فيهم الخير والبركة، وفيهم الدعوة إلى السنة والدعوة إلى الخير، يجب أن يحترموا جميعا. نعم.
يجب أن يحترموهم جميعا، وأن يوقروهم، وأن يعرفوا لهم قدرهم. بارك الله في الشباب.
هذا دعوة من الشيخ لنا جميعا بإيش؟ بالبركة، والدعاء بالبركة الدعاء بالخير. نعم.
ووالله لا ينجحون إلا إذا ساروا وراء العلماء.
لا ينجح هؤلاء الشباب إلا إذا ساروا خلف من؟ العلماء. أما لو تقدموا أهل العلم فإن هذا دليل على عدم إرادة الخير بهذا الشاب، كما قال الثوري رحمه الله: إذا رأيت الطالب يتقدم على أهل العلم فاعلم أن الله لم يرد لهذا الطالب الخير إلا أن يشاء الله عز وجل. تقدم بالكلام، تقدم، يعني رأينا من الخلق الحميد عند طلاب العلم ما هو الآن في حكم النادر، حتى في الخروج مع الباب. أما الآن الطالب يكون الشيخ، العلماء الكبار يعني يتقدمون وهذا يسابق إلى الباب كأنه يسابق أحد العامة، ويخرج ويخليه ولا يقدم هذا العالم وهذا يعني الشيخ الكبير والعالم الكبير. نعم.
ووالله لا ينجحون إلا إذا ساروا وراء العلماء.
سبحان الله، السلفيين لأن الفتن كثرت عند إطلاق العلماء يقيدوها دائما وفي الغالب بماذا؟ السائرين عن السلف الصالح، لأن الفتن ماذا؟ كثرت، وكثر من يتسمى بماذا؟ بالعالم. وهذه من النصيحة لنا جميعا، إذا أردت فاطلب العالم الذي هو يسير على منهج السلف الصالح. نعم. وهذه تجدوها عند الشيخ شبه عادة شبه طريقة، جاء ذكر العلماء يقيدها، لأن كنا نسمع نحن من بعض من يدرس: لا تتهموا العلماء، لا تتكلموا في العلماء، اتركوا العلماء، وعادة الله معلومة في من انتقص العلماء، يريد بهم علماء من؟ السوء. ولم ينطق يوما ما بعلماء الضلالة حتى يميز الطالب بين العالم السوء وعالم عالم السنة، فيأتي الطالب مسكين درويش مهلوس، حتى علماء الصوفية يقول: يا أخي أتكلم فيهم، يا أخي هذا علماء، هذا عندهم كذا وعندهم كذا. لما؟ لأن شيخه رباه على ذلك، والطالب أخذ هذا من شيخه، والشيخ لمكره وكيده استطاع أن يوصل أن هذه المعلومات هذه الطالب. لكن علماء السنة لا، اجعلوك على تمييز بين علماء السوء وعلماء السنة، وهذه احذروها عند كثير من الذين يتكلمون عند إطلاقاتهم ودون بيان وتحذير، أنه يريدون أن يمرروا بدعهم وأنك تكون مع كل عالم ولو كان من علماء السوء. نعم.
ووالله لا ينجحون إلا إذا ساروا وراء العلماء السائرين على منهج السلف الصالح، لن ينجحوا في هذه الحياة ولن ينجحوا في
متخبطين. كيف ينجح المتخبط؟ نعم.
ولن ينجحوا في تربية ولن ينجحوا في توجيه إذا كانوا يحملون مثل هذه الروح الشيطانية التي يحملها بعض الأفراد. نسأل الله أن يستأصل شأفة فتنتهم
آمين.
أو يهديهم ويأخذ بنواصيهم إلى الحق والصواب.
آمين.
لقد امتلأت المواقع بهذه اللهجات السيئة، ولقد سمعنا من يقول في هذه المواقع إلى الجحيم خالدا فيها مخلدا أبدا يا ابن عثيمين.
أي والله قالوها يوم وفاة الشيخ رحمه الله، توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى الجحيم يا ابن عثيمين. نعم.
ومن يقول الجامية ومن يقول المدخلية ومن يقول الغلاة، كل هذه الألقاب القصد منها تشويه المنهج،
كما قال أحمد. نقلنا لك الكلام أحمد، يريدون الطعن فيهم والازدراء بهم. نعم.
كل هذه الألقاب القصد منها تشويه المنهج السلفي وتنفير الناس.
كل هذه الألقاب القصد منها تشويه المنهج السلفي وتنفير الناس منه. نعم.
وكلهم يدعون الاجتهاد وهم مساكين.
والله مساكين، والله كما قال الشيخ، قد هو حتى الاجتهاد لا يضبطه ولا يحسنه. نعم.
والله لا يعرفون الإسلام حق المعرفة، لا عقائده ولا شرائعه، والإنسان يأخذ بطرف من العلم ولا يعرف أساسياته، ويسعى منتفخا كالهر يحكي صولة الأسد. عالم يصول على العلماء ويستنقصهم ويتصدر الفتوى من عشرات العلماء فيسقطونهم. وتصدر الفتاوى من عشرات العلماء فيسقطونهم. عدنان عرعور قال في العلماء وفي من أفتوا ضده: لو كانوا بالآلاف لوضعتهم تحت قدمي. وشعب الله المختار الذي خرج من دبر آدم قال هذا بعد أن صدرت فيه الفتاوى.
تكلم فيها للسنة، تكلم فيها ابن عثيمين، تكلم فيها الفوزان الغدياني الشيخ ربيع، تكلم فيها للسنة، وما زال هؤلاء المساكين ماذا يتابعون عدنانه. نعم.
والمغراوي
ذلك يا أخواني، والله وتالله وبالله، الحمد لله علينا أننا من السلف. والله يا إخوان، قد وجدت قضاة ودكاترة يتبعون عدنان عرعور، خاصة لما تكلم على ماذا، على الروافض، والآن هم ضد عدنان عرعور، الآن هم ضده، لكن السلفي من أول ومن تالي هو ضده، لأنه ماذا، قد عرف إيش حاله. فهذه من نعمة الله علينا، وأن قيض الله لنا أمثال هؤلاء المشايخ، الشيخ ربيع والشيخ محمد هادي والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي وغيرهم من أهل العلم، أنه قيض الله لنا مثل هؤلاء العلماء يبينون لنا وينصحون لنا ويبثون لنا العلم، احذروا كذا لأنه قال كذا وقال كذا، والحمد لله نحن في راحة نطلب العلم على الوجه الصحيح. أما هؤلاء متخبطين كل يوم وهم في فتنة، هذا من نعمة الله علينا أن قيض الله لنا وهيأ لنا أمثال هؤلاء العلماء. نعم.
والمغراوي صدرت فيه فتاوى فأهان المسلمين.
الشيخ الفوزان والشيخ صالح الحيدان لم أقصد فيها الحصر، وإنما تمثيل فقط. نعم.
فصاروا أسوأ من الإخوان المسلمين وهم يتدثرون لباس السلفية فهؤلاء أشد. عبد الرحمن بن عبد الخالق سمعتم ما قال: والحداد كان يطعن طعنا شديدا في العلماء ويتسلق ويتستر بالشوكاني وابن حجر والنووي وأمثالهم ليصل إلى غايته، وهي إسقاط العلماء الموجودين فالمسألة كلها مكايد سياسية من هؤلاء الذين يقولون نحن نعرف خطط الأعداء ونحبط خططهم، وهم يعرفون خطط الأعداء فيقلبونها على المسلمين.
يدرسونها لقلب على من؟ على أهل الإسلام أهل السنة. نعم،
تلك الخطط التي يتعلمونها من البعثيين والشيوعيين والعلمانيين، ويدعون أنهم يدركون بها خطط الأعداء ويحبطونها. ما عرفنا أنهم أحبطوا عشر معشار خطة من الخطط التي يضعها الأعداء، ولكنهم يخططون وينفذون خططهم في بلاد المسلمين، في المساكين الذين لا يدركون خطط هؤلاء ولا مكايدهم، وإن مكايدهم تحتاج إلى ذكاء. فيا أيها الطلاب كونوا أذكياء.
هذه نصيحة من الشيخ، لا يمرر علينا هؤلاء الحزبيون خططهم، كونوا أذكياء. نعم، واستعملوا مع هؤلاء الحزبيين ماذا؟ وهؤلاء الخونة ماذا؟
لست بالخب ولا الخب يخدعني.
وهذه العبارة مروية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم،
قال حفظه الله: أنا استطردت في هذه المواضع الآن لأنها بنات الساعة وفتن الساعة، ولا بد من التعريج عليها والتحذير منها.
لذلك إذا لم تتكلم في أهل الأهواء وبدعهم في وقت الحاجة إلى ذلك متى تتكلم؟ الشيخ هنا ينبهك يا طالب العلم أنه في وقت الحاجة تحذير من البدع لا تتقاعس، رد حذر، واضح؟ فقال الشيخ هنا: ولا بد من التعريج عليها والتحذير منها، لأنه يتكلم على العلماء، فإذا الشاب أن يعودوا لمن؟ للعلماء، مكانتهم واعتبارهم الذي سعى الإخوان المسلمون وفصائلهم وذيولهم إلى تنحيتهم. نعم،
التي أحلهم الله فيها وأحلهم فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحلهم المنهج السلفي، وأحلهم المنهج الإسلامي وأهل السنة الصحيحة الذين يعترفون لهم بهذا الفضل ويلتفون حولهم ويدعمونهم في الشدائد والأهوال، وأولئك يخذلونهم عند كل شدة وعند كل فتنة وعند كل محنة. نسأل الله أن يوفق الشباب لاحترام العلم الصحيح.
آمين آمين.
وعلماء أهل السنة والجماعة، وأن يرزقهم البصيرة.
آمين. نعم،
قال حفظه الله: فضل العلم النافع. بسم الله الرحمن الرحيم.
تقول صرفة ولا واصل؟ طيب. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نرحب بكم.
هذا يقولها الملقي الشيخ ربيع بن هادي. نعم،
باسم مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية وباسمكم جميعا، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة المحدث الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وقبل ذلك، باسم مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية، ونشكر له تفضله بإجابة دعوة أبنائه لإلقاء هذه الكلمة في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافقة لليلة السادس من شهر ذي القعدة عام 28,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة موضوعها أمر مهم في حياتنا جميعا، ألا وهو فضل العلم النافع. نسأل الله سبحانه أن يجزي شيخنا خيرا، وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول ونعلم. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والاتباع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وليتفضل فضيلة شيخنا ووالدنا جزاه الله خيرا، سائلين الله سبحانه أن يفتح عليه. قال حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيسرني هذا اللقاء مع أبنائنا وأحبتنا وإخواننا من طلاب العلم، العلم الشرعي النبوي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم،
وهذا الذي يفرح به الإنسان ويسعد به الإنسان، أن يجتمع مع من؟ والله مع طلاب العلم، والله وتالله وبالله أن الإنسان يفرح باجتماعه مع طلاب العلم، والله لا هو أشد فرحا من اجتماعه بأهل الأرباب وأهل الأموال. أن يجتمع في مجلس من مجالس العلم مع طلاب العلم، فهذه النعمة العظيمة والفضل من الله عز وجل، وهو موطن السرور مطلع الفرح. نعم.
وحديثنا معهم في فضل العلم، فنتحدث بما يمن الله به علينا من بيان حقيقة هذا العلم وميزاته وميزات أهله وماذا يلزمهم.
بل إن طالب العلم والله لا يفرح بالجلوس مع أرباب الأموال وأرباب الدنيا، والله لا يفرح، لأنهم من أرباب إيش؟ الدنيا. ولكن فرح طالب العلم أن يكون الجلوس مع طلاب العلم، مع أهل العلم، مع أهل الفضل، مع أهل السنة، هذا الفرح والسرور والغبطة. نعم.
وماذا يلزمهم من هذا العلم الذي أكرم الله به هذه الأمة ورفع من شأنها وجعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تتأتى هذه الخيرية لهذه الأمة، ولا تتسنم مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا عن طريق العلم، العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار السلف.
كما سوف يأتينا من تبويب البخاري، العلم قبل القول والعمل، وأن العلم مصحح للقول والعمل، ذلك العلم قبل القول والعمل. وهنا الشيخ قال إلا عن طريق العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثار السلف في تعلم كتاب الله وحفظه، وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها، ونشر معاني القرآن والسنة، هذا هو العلم. نعم.
فنحن إن شاء الله نقتفي آثارهم.
يخرج طالب العلم بإذن الله من هذه الرسالة إلا وقد عرف الطريقة السلفية السنية في العلم، ومن أهمها الدعوة إلى إيش؟ للتوحيد والعقيدة، ومن أهمها كذلك احترام هذا العلم، ومن أهمها كذلك الأخذ بالعلم النافع، كذلك من أهمها أن يكون علمك مبني على الكتاب والسنة. هذه كلها أمور وآداب قد أخذناها في قراءتنا لكتاب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورعاه، وهنا ينبه على أن العلم الصحيح هو العلم بالكتاب السنة واقتفاء آثار السلف. نعم.
فنحن إن شاء الله نقتفي آثارهم في دراسة كتاب الله والتفقه فيه، وفي دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها، والعمل بما حث عليه القرآن والسنة، العمل به على الفهم الصحيح الموافق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بحسب الأهواء.
أحذرك يا طالب أن يكون علمك على حسب هواك، أن يكون علمك على حسب هواك، فتحذير من معوقات ومزالق في العلم، أنك تأخذ العلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وتأخذه بحسب هواك، كما قال الشيخ هنا. هذا من مزالق وفتن بعض طلاب العلم. نعم.
منزلة العلم منزلة رفيعة وأهله رفعاء ولهم درجات رفيعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم ليس بالسهل ولا بالهين، العلم وراثة النبوة.
قال الشيخ: العلم ليس بالسهل ولا بالهين، العلم وراثة النبوة. سئل مالك رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير. وكان السائل ذا قدر، فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حصل له ماذا؟ تغير وثقل في جسده صلوات ربي وسلامه عليه، كما لما كان زيد فخذه على تحت فخذ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعلم ماذا؟ ثقل، وليس بالأمر الهين والسهل. فينبغي أن تدرس هذا العلم وتصبر عليه حتى تكون من طلابه. نعم.
فحملة العلم هم وراة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في فهم الرسالات التي أوحاها الله إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وفي التمسك بها وتطبيقها على الوجه الذي يرضاه الله ويحبه سبحانه وتعالى. هذا العلم هو الذي يمدحه الله ويثني على أهله ويعدهم برفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى. فلنحرص أن نكون من وراث الأنبياء علما وعملا واعتقادا ومنهجا، لا مجرد حمل العلم، وإنما العلم والعمل به على مراد ربنا سبحانه وتعالى. والعلم كما يقول الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم أساس للأقوال والأعمال، فيجب أن تراعي في
قال حفظه الله: فالعلم أساس للأقوال والأعمال. قال قبل ذلك: والعلم كما قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله، تعلم. تعلم هنا أعلم، أعلم بمعنى تعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل، واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا الاستغفار قول من الإنسان، هذا من الاستغفار قول من الإنسان. لذلك سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم، فقال: ألم تسمع قول الله تعالى حين بدأ: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ فأمر بالعمل بعد العلم، فأمر بالعمل بعد العلم. فاستنبط سفيان رحمه الله عز وجل من هذه الآية فضل العلم على غيره، لأن الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فأمر بالعمل بعد العلم. وقال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة العمل والقول، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فلو كنت ترائي هل عملك صحيح؟ لا. فلو كنت لا تريد وجه الله عز وجل هل عملك صحيح؟ كيف يدخل عليك معرفة وجوب الإخلاص بالعلم؟ كيف يدخل عليك معرفة تحريم الرياء بالعلم؟ نعم. فالعلم مصحح للنية، والنية مصححة للعمل. نعم.
فيجب أن تراعي في كل ما تتفوه به وتقوله أن تراعي فيه العلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المؤمن العالم الذي يحترم العلم ويحترم الرسالة التي حملت في طياتها هذا العلم، يتحلى بهذا الأدب العالي، وهو ألا يقول إلا خيرا. فإذا لم يجد مجالا لكلمة الحق فعليه أن يصمت ولا يتكلم.
فإذا لم يجد مجالا لكلمة الحق فعليه أن يصمت، وإذا كان هناك شبهة في كلامه فعليه ماذا؟ يصمت كذلك، فليقل خيرا أو يصمت، ولا يتكلم بالفحش، ولا يتكلم بالباطل، ولا يتكلم بالغيبة، ولا بالنميمة، ولا بالإشاعات الظالمة الفاسدة. نعم، هذا المنبغي على طالب العلم، هذه كلها آفات في الطلب، يتكلم بالغيبة، يتكلم بالنميمة، يتكلم بالإشاعات الباطلة المفسدة، هذه كلها آفات في طالب العلم، ويجب عليه ماذا؟ أن يحذر هذه الآفات، ويحترم العلماء، ويحترم العلم، ويحترم الرسالة التي قد حملها. نعم.
المؤمن التقي العامل يراعي علم العلم والتوجيهات الربانية في هذا العلم، علم الكتاب والسنة، يراعي حركاته وسكناته،
حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. نعم.
لأنه يشعر بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب،
لأنه تعلم هذا في القرآن ويحفظ القرآن وأخذ هذا التفسير عن أهل العلم أهل القرآن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا علم هذا الإنسان أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يراقبه ويكتب عليه، فهل سيتلفظ بالباطل؟ لا. كيف عرف هذا؟ بالعلم الشرعي. فهذه الأمور تربي طالبة العلم. لذلك العلماء رحمهم الله في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا ذي رقيب عتيد اختلفوا على قولين: هل كل قول يكتب حتى ولو كان لغوا، أم فقط يكتب الخير والشر؟ على قولين. القول الأول أنه يكتب كل قول خيرا كان أو شرا أو لغوا، لا فائدة منه، كله يكتب. القول الثاني أنه لا يكتب إلا الخير والشر، إن هذا الذي سيحاسب عليه العبد. والصحيح والعلم عند الله هو القول الأول، لأن هذا هو ظاهر الآية، لأن هذا هو ظاهر الآية، مع أن النتيجة هي المحاسبة، ولا يحاسب العبد إلا على الشر، ويكتب له الخير، لكن هذا هو ظاهر الآية ما يلفظ من قول الذي رقيب عتيد. وكون نرجح أن الملكين، وهذا ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، وكون نرجح أن الملكين يكتبان كل ما يلفظ به العبد دليل على أنهما لا يتركان شيئا، مما يدل على عنايتهما بما ينطق به الإنسان، وبناء على ذلك يجب علينا أن نتحرز غاية التحرز. إذا علمت يا طالب العلم ويا من يتكلم أن الملكين سيكتبان كل شيء، فيجب عليك ماذا؟ أن تتحرز غاية التحرز من أقوال اللسان، فكم من زلة لسانية أوجبت الهلاك. فاحذر آفات اللسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه آفة، فاحذر منها يا طالب العلم أن تكون مثل على هذه الآفات من التكلم بالباطل، التكلم بالفساد، التكلم بالفحش، هذه آفة فاحذرها يا طالب العلم. هذا الشيخ يحذر كما ذكرنا، يأمر بالآداب وينهى عن الآفات، يأمر بالآداب وينهى عن الآفات. نعم. فلما ذكر الشيخ هنا التكلم بالخير وهو ماذا؟ أدب، نهاه عن إيش؟ عن آفة هذا الأدب وهو التكلم بالباطل والفحش. وليكن على قلبك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
قال حفظه الله: هذا هو العلم النافع المحمود عند الله تبارك وتعالى، والمحمود صاحبه لأنه يراقب الله تبارك وتعالى في أقواله وفي أفعاله.
وهذا كما ذكرنا مراه وتكرار، إنما العلم الخشية. نعم. أشد الناس كما قال مقاتل: أشد للناس خشية أعلمهم به، أشد الناس لله خشية أعلمهم به. أو قال مسروق: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به بالله جهلا. كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به بالله جهلا. وقال ابن عباس: إنما يخاف الله من خلقه من علم جبروته وعزته وسلطانه. إنما يخاف الله من خلقه من علم جبروته وعزته وسلطانه. فالعلم يورث ماذا؟ الخوف والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم.
والمحمود صاحبه لأنه يراقب الله تبارك وتعالى في أقواله وفي أفعاله وفي عبادته، يخلص فيها لله ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعتقد أن الله تبارك وتعالى يراه.
وقد مر هذا معنا كله. نعم.
ويعلم حركات نفسه وحركات قلبه وخلجاته، يدرك هذا لأنه مرهف الحس شديد المراقبة في عبادته وفي سائر شؤونه.
بكتاب الله وسنة رسول الله مرهف الحس. نعم.
وفي سائر شؤون حياته. العلم ليس المقصود منه مجرد الدراسة وحمل الشهادات، إنما المقصود منه الفقه.
الدكتور فلان والدكتور فلان معه ماجستير معه دكتوراه معه بكالوريوس، ثم يجي فيها في المجالس ويتمدح بها وهو لا عنده لا علم ولا عمل. ليس المقصود به الشهادات وليس المقصود به الدراسات فقط الذي هي هذه، المقصود به الفقه في دين الله سبحانه وتعالى وبث هذا العلم. نعم.
إنما المقصود منه الفقه فيه، الفقه لعقائده وعباداته وأخلاقه وآدابه وكل شيء.
معه شهادة هو حليق لحية، دكتور حليق لحية، دكتور ومسبل إزارة، دكتور ويشاهد ماذا؟ المسلسلات. أعوذ بالله من غضب الله. هذا العلم الذي قد ربيت عليه قد أخذته في الجامعات والكليات وفي الفقه. نعم.
وكل ما يتعلق بحياة المؤمن يجب أن يقيمها المؤمنون في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبادته يخلص فيها لله.
يعني هذا التازي المغربي، بعض الناس نقل عنه كلاما ووصفه بأوصاف لا يوصف بها مثله، علامة وكذا، أما تبحث عنه تجده حليق للحية وحليق للشارب، ويحضر مجالس الصوفية، وكان يتمنى أن يجمع بين العلم والطرب، يجمع بين العلم والطرب. هو دال دكتور، وهو في عند الناس أنه يعني إنسان له، هو مغربي من فاس. هذا الرجل يتمنى أن يجمع بين العلم وإيش؟ والطرب. ويقول عنه ماذا؟ العلامة. يقال له العلامة. كذلك حضور هذا الرجل إلى مجالس الصوفية، مجالس السماع الصوفي وفعاليات السماع الصوفي، ومع ذلك ماذا؟ العلامة. ينقل عن كلام له للألباني، وأنه الألباني جاء إلى المغرب والألباني كذا. يا أخي إحنا الأشقر ما قبلناه مع الأردن بعد أن انحرفه، والله ما قبلناه. علي حسن ما قبلناه وهو ملتحي. فهذا يعني هو مثلهم أو أشد منهم، فلنقبله. عبد الهادي التازي يمكن يعرفه أخونا أبو أنس. نعم.
فعبادته يخلص
كذا يقول: تمنيت لكن أبي منعني، لكن تمنيت أن أجمع بين الطلبة. سبحان الله سبحان الله. ويسجل له ويحتفى به. ضياع، والله ضياع. نعم. عبد الهادي التازي ويتناقل في الواتساب، وبعض إخوانه يتناقل هذا الأمر كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن هادي في الوايت صب، والله يتناقله بس يعني، ولا يعرفون عن من ينقلون وعن من يأخذون وعن من يبثون ولمن ينشرون أبدا. هذا هو عبد الهادي التازي. نعم.
فعبادته يخلص فيها لله، لأن الله أمره بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يجب أن نربي أنفسنا وأبناءنا وطلابنا ومن يمكن أن يصل إليهم صوتنا وكلمتنا، أن نربيهم على احترام العلم وعلى تقوى الله، على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ المقصود من العلم طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة رسوله، وتصديق أخبار الله وتصديق أخبار رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يصلنا خبر من القرآن أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونؤمن به ونكن له كل احترام.
والله نؤمن به ونكن له كل احترام وتعظيم وإجلال، الخبر عن الله والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا كان حال الصحابة الكرام والسلف الصالح، فإنهم كانوا يقدرون هذا العلم ويقدرون العلماء. ومن تقديرهم
سيروا على نهجهم يا طلاب العلم، ألم يكن السلف الصالح يقدرون العلماء؟ ألم يكن السلف الصالح يقدرون العلم؟ ما الواجب علينا؟ أن نسير على منهج السلف الصالح في تقدير العلماء وفي تقدير العلم. نعم.
ومن تقديرهم للعلم أن الرجل كان يرحل من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شمالها إلى جنوبها لأجل سماع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام،
من أجل أن يسمع حديثا واحدا، كما سوف يأتينا من قصة أبي أيوب لما رحل إلى مصر. نعم. ويلتقي أحمد بعبد الرزاق في مكة، فيقال له نحن سنذهب إلى عبد الرزاق بعدها إلى اليمن، فنأخذ منه هنا. قال قد نويت النية للرحلة، ويرحل لعبد الرزاق وعنه لقاه فين؟ في مكة. قال لقد نويت النية للرحلة. نعم.
والتفقه في القرآن الكريم، بل كان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يرحل من أنحاء الجزيرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام،
يأتي من نجد إلى المدينة، من اليمن إلى المدينة، يسمعون ماذا؟ هذه رحلة في العلم، هذه الرحلة في عبادة. ذلك ألف الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث. نعم. الآن الدرس بجانب البيت، ولا يحضر هذا المسكين دروس أهل العلم. نعم.
ليتعلم منه أمر دينه.
ثم إذا جاء النقاش قال أنا لا أقلد. طيب طلاب العلم تعبوا وأخذوا بالأدلة، وأنت قاعد تتمسخر في بيتك تقول والله لا أقلد. سبحان الله، حتى كما قال الشيخ، حتى التقليد والله لا يعسره. نعم.
فيصبح من العلماء ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكان التابعون يرحلون، بل الصحابة رحلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. رحل جابر من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد. ولما سمع هذا
الحديث أبو أيوب الأنصاري من عقبة بن عامر، هو حديث من ستر مسلما، ستره الله يوم القيامة، ستر مسلما في الدنيا على خزية، ستره الله يوم القيامة. ذهب إلى مصر، ورحل من المدينة إلى مصر حتى يلقى عقبة بن عامر. ولما نزل مصر، الذي هو أبو أيوب الأنصاري، لقي أولا مسلمة مخلد أنصاري كان أمير مصر، ثم دله على بيت عقبة، فذهب إلى عقبة بن عامر وتعانق، وحيى كل واحد منهم الآخر. ثم قال له أبو أيوب قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كذا، وأنت قد سمعت هذا الحديث أيضا. فقال عقبة نعم، ألا وهو حديث ستر مسلما الحديث. قال الراوي عن أبي أيوب لما قال عقبة هذا قال الرب صدقته. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. يطلب إيش؟ حديث أنه بتفسح؟ ذهب يتفسح؟ لا، ذهب حتى لا، ذهب في الرحلة بطلب الحديث، أخذ الحديث ثم رجع. يقول الراوي روى هذه القصة الحميدي في مسندي في صحيحة، رواها كذلك الخطيب البغدادي في الرحلة وغيرهما أيضا. قال فرجع، قال فركب راجعا المدينة فما أدركته جائزة مسلمة أمير مصر إلا بعريش مصر. حتى مو على باله، قد هذا أمير قد يعطيه إيش جائزة، وليس على باله وليس على همه. أخذ الحديث ومشى، أدركته جائزة مسلمة وهو بعريش مصر، هو راجع المدينة. أدركته جائزة أمير مصر وهو راجع إلى المدينة. ليس حتى قل، ليس بعضنا قد يدخل شيء، هذا الأمير قد يعطيني شيء إذا بقيت قد كذا، أبدا. هذا هو حال السلف الصالح، يرحل في حديث ويرجع. نعم، فرضي الله عنه، أسأل الله عز وجل أن نسير على نهجهم عن طريقته. نعم.
ولما سمع هذا الحديث الذي ينشده لوازم مناقته،
لوازم مناقته كما في الرواية، رجع ركب مناقته ورجع،
لوازم زمام مناقته وعاد إلى المدينة، لم يقر له
قرار. والله حصل لهم العلو، والله وتالله يا إخواني حصل لهم العلو، الله المستعان. نعم.
لأنه رحل من أجل هذا الحديث ونال مقصوده، فلا أرب له في هذه الرحلة،
لا أرب له من الدنيا حاجة، الأرب الحاجة ليس له حاجة. نحن الآن نذهب ندرس ونسأل عن إيش؟ عن الأماكن الجميلة، قبل أن تسأل عن الكتاب أو الدرس. وعندي رحلة إلى مستشفى وأدخل فيها إيش؟ بث العلم. ولا يحركك الأصل ماذا؟ بث العلم. فلنكن على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم.
فلا أرب له في هذه الرحلة
في طلب العلم يا إخواني، من منهج السلف الصالح وطريقتهم أنهم كانوا يرحلون بطلب العلم، إذا أخذوا من عالم بلدهم انتقلوا، وأخذوا من علماء المدينة، من علماء الشام، من علماء مصر، من علماء اليمن، من علماء البصرة، العراق، الكوفة إلى آخره. وهذه كما قال أحمد رحمه الله، قال عبد الله ابنه سألت أبي عمن طلب العلم، ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال يرحل، يكتب من الكوفيين والبصريين وأهل المدينة وأهل مكة، يسمع منهم. نعم. وكونك في رحلة في طلب العلم فأنت في إيش؟ في جهة عبادة، وأنت في عبادة. نعم. كما قال الشعبي رحمه الله، لو أن رجلا سافر إلى أقصى الشام، سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره، رأيت أن سفره لا يضيع. كلمة واحدة فقط تنفعه فيما يستقبل من عمره، رأيت أن سفره لا يضيع. نعم. الآن الدروس موجودة، علماؤنا موجودون، ومع ذلك كثير منا يتقاعس عن طلب العلم. هذا يسافر من أقصى الشام، آخر الشام، إلى آخر اليمن، ليس في أول الشام وأول اليمن، في آخره يسمع كلمات أو يحضر دروس أو دورة، لا، كلمة واحدة تنفعه فيما يستقبل من عمره. يقول الشعبي أرى أن سفره لا يضيع. نعم.
فلا أرب له في هذه الرحلة إلا هذا الحديث، فعاد. في هذه الرحلة إلا هذا الحديث، فعاد أدراجه إلى المدينة النبوية معقل العلم والإيمان، وهكذا كان أئمة الحديث والتفسير والفقه يرحلون من مشارق الأرض وإلى مغاربها لتعلم هذا العلم. لماذا؟ لأنهم عرفوا قدر العلم وعرفوا.
لماذا لا نرحل؟ لماذا لا نحضر؟ لأننا لم نعرف قدر العلم. هذا هو الشيخ علل هنا. قال رحمه الله وحفظه الله. قال حفظه الله وأبقاه الله لنا على خير وعلى صحة وعافية. قال حفظه الله لأنهم عرفوا قدر العلم لذلك رحلوا وحضروا ودرسوا واجتهدوا. نعم. وعرفوا منزلة العلم وعرفوا شرف العلم في الدنيا والآخرة وأن الله يرفع أهله درجات. نعم.
ومن شرف العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يطلب الدنيا، وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم.
والله في بعض الأحيان تشك أن بعض الناس لو خير بين الدنيا والعلم اختار الدنيا، مع أنه يزعم ماذا هو حب العلم، لأنه لم يعرف حقيقة وقدر العلم.
وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم وقل رب زدني علما. ما قال قل
زدني. أن بعض الناس كان عند تخرجه وزار شيخنا الشيخ ربيع قديما، فقال له الشيخ على نصحه المعلوم المعروف: درس يا فلان، درس يا فلان. فقال هذا الرجل: يا شيخ، أنا يعني توي تخرجت وانتهيت من الجامعة وتوي كذا، فأنا أريد أولا أن ماذا أن أتمكن، وأن يعني قل درس له ما تعلم، أنت في الجامعة تخرجت. فأعاد عليه قال: أنت الآن ألست مدرسا معلما في المدارس النظامية؟ قال: بلى. قال: لما تدرس أبناء المسلمين؟ ما قلت إيش؟ ما عندي علم. لما؟ لأجل ما تأخذه من الراتب. والشيخ معروف بذكائه، يتلطف. قال: أنت الآن تخرجت، يقول لك روح توظف مدرسة فلانية، قلت: لا تورع عن درس الطلاب، ما عندي علم. هل ما نطلب منك درس البخاري للناس أو صحيح مسلم؟ أطلب منك ماذا؟ تدرس ما تعلمه للناس حتى ينتشر هذا العلم. فأقول أن بعض الناس يعني يقدم الدنيا على الدين ويزعم أنه ممن يحب ماذا؟ العلم الشرعي. فهذا من الآفات التي يجب علينا جميعا أن نحذر منها وأن نستعيذ منها وأن ندعو الله عز وجل أن نبتعد عنها. نعم.
ومن شرف العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يطلب الدنيا، وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم وقل رب زدني علما. ما قال قل زدني مالا ولا دنيا ولا سلطانا.
والعياذ بالله. اللهم زدنا مالا، اللهم زدنا سلطانا، اللهم زدنا جاها، اللهم زدنا دنية، وأما في العلم ننام، نعوذ بالله من الضلالة. نعم.
بل وقل رب زدني علما، هذا من أوضح الأدلة على شرف العلم ومكانته عند الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم العلماء، ومع ذلك يرشده ربه أن يطلب الازدياد من العلم.
فكيف بنا نحن إذا ما عندنا شيء؟ اللهم زدنا علما يا أخواني، اللهم زدنا علما. نعم.
فينبغي أن يطلب طالب العلم هذا العلم كما يقال من المهدي إلى اللحد، لا يرى نفسه في يوم من الأيام أنه عالم وأنه قد أخذ حظه من العلم، بل هو يطلب المزيد إلى آخر أنفاسه وآخر لحظات حياته.
لذلك لما قيل لأحمد: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ من العلم وأنت إمام للمسلمين، حتى متى مع المحبرة؟ فقال رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. من المحبرة إلى المقبرة. فقيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. أئمة ماتوا وهم أئمة. قالوا: قال رحمه الله: إلى الممات إن شاء الله. فقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال رحمه الله، هي كلمة جميلة للغاية، قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال أحمد: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل في القبر. أنا أطلب العلم إلى أن أدخل في القبر. لذلك كما قال الشيخ هنا، كما يقال: من المهدي إلى اللحدي. فهذا هو حال طالب العلم. لذلك ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث يعني عن اهتمام العلماء بالعلم والمحبرة والكتابة والتقييد، قال: كان يأكل أحد رواة الحديث، ففي أثناء أكله سقط على ثيابه شيء من الأكل، فكب عليه شيء من المحبرة، فقال: فقيل له في ذلك، كما ذكر السخاوي، فقيل له في ذلك: لما صببت شيئا من المحبرة على الأكل؟ قال: حتى يقال أثر علم ولا يقال أثر شره. حتى يقال أثر علم ولا يقال أثر شره. فالآن لما ترى طالب العلم وقد امتلأ يعني كمه يعني بالحبر أو جيبه بالحبر أو أنه يعني شيء، هذا تعالى دليل على أنه مشتغل يعني، وإنسان مع العلم ومع المحبرة ومع كذا ومع كذا ومع كذا. أما تجد تدخل على طالب علم مكتبته كما يقول بعض أشياخنا مرتبة، بل بعض دخلت على بعض المكاتب والله كتبه كتبه في الأرفف مكيسة بكيسها في الأرفف، ليس الآن في الأرض يريد أن يفكها من كيس يجعلها في الأرفف، والله سنوات وهي بكيسها، سنوات وهي بكيسها في الأرفف. فالشاهد من هذا أن طالب العلم يجتهد في العلم كما قال: من المحبرة إلى المقبرة. بل بعض أهل العلم كان يكتب، من علماء المعاصرين توفي رحمه الله، كان يكتب ثم حصل ووضع القلم على الكتاب وذهب لحاجة ومات في حادث ودفنه، كتاب حبره لم يجف بعده، ما زال في المكتبة، بس ذهب لحاجة وتوفي رحمه الله في حادث ومات. فهذا هو شاهد لقول العلماء: من المحبرة إلى المقبرة. نعم.
والعلم كما يقول الإمام أحمد: الناس أشد إليه حاجة من حاجتهم إلى الطعام.
ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الإتمام، والله تعالى أعلى وأعلم. ترى الكتاب يعني آخره أسئلة، الكتاب ينتهي في صفحة 323، يعني الآن كأننا أخذنا الثلث، يبقى الثلثان، صلى الله عليه وسلم أن يتمم علينا، والله تعالى أعلى وأعلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.